بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن نخبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم وحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا.
بين أيدينا اليوم ونحن زلنا في الجزء الثاني من سورة البقرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أولا، هل هناك صلة بين هذه الآية والآية السابقة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية؟ ثم ندلف إن شاء الله للحديث عن هذه الآية. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه الآيات تنتمي إلى المحور السابع من محاور هذه السورة المباركة، سورة البقرة. وهذا المحور قلنا بأنه يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأن ذلك هو الأصل في خلقه لهذا الكون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولكنه ذكر قبل أن يذكر هذه الحقيقة، قدم لذكر هذه الحقيقة بذكر جريمة تحول بين الناس وبين التيقن بهذه الحقيقة ومعرفة هذه الحقيقة. هذه الجريمة هي جريمة الكتمان، سواء كان هذا الكتمان من الأحبار أو من العلماء أو من العارفين أو ممن يعرف شيئا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الجريمة الأولى. ثم بعد ذلك ذكر هذه الحقيقة وبين أدلتها المحسوسة المادية الملموسة في قوله إن في خلق السماوات والأرض، ذكر سبعة أدلة. ثم بين أنه يترتب على معرفة هذه الحقيقة أن يحب الذين آمنوا وهم الذين يعقلون، لأنه ختم الآية بقوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
نعم.
بين أن هؤلاء الذين يعقلون أشد حبا لله، وبين أن هناك برغم هذه الأدلة المحسوسة أن هناك صنفا ظالما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم.
بعد أن بين أن الذين آمنوا أشد حبا لله، أراد أن يبين عقوبة هؤلاء الظالمين الذين اتخذوا من دون الله أندادا. والذين اتخذوا من دون الله أندادا هؤلاء صنفان. الصنف الأول هم العارفون بأنه لا يجوز أن يتخذ من دون الله أنداد، وهؤلاء العارفون هم عدد كبير ليس عدد قليل. لماذا؟ لأن الآيات على حرمة أن يتخذ الإنسان من دون الله أندادا واضحة. الله لما قال في خلق السماوات والأرض ما أتى بشيء مكتوم، ولا يحتاج إلى معاملات كيميائية ولا إلى تحاليل خاصة، والجميع يرى السماوات والأرض ويعلم أنه لا يستطيع أن يخلقها هو بنفسه.
نعم.
ولا يمكن للطبيعة أن تخلقها، ولا يمكن للبقر الذي يعبدونه أو للحجر الذي يعبدونه أو للبشر الذي يمجدونه، لا يمكن لها أن تخلق السماوات والأرض. إذن الدليل على إفراد الله بالعبودية بأن يؤله ويعبد واضح للصغير والكبير والعالم المسقيع والرجل العادي الذي عنده أدنى ذرة من عقل. فإذا هم صنفان، هؤلاء الظالمون المتخذون من دون الله أندادا. الصنف الأول هم العارفون أو الأحبار والعالمون، والصنف الثاني المقلدون الذين يقلدون غيرهم في غيهم وكفرهم وضلالهم. إذن هنا يبين الله لنا جريمة جديدة تحول بين الناس وبين معرفة أعظم حقائق الكون. ما هي أعظم حقائق الكون؟ التوحيد والرحمة. ما هي هذه الجريمة الثانية الكبيرة التي تحول بين الناس وبين معرفة أعظم حقائق الكون؟ جريمة التقليد والتبعية العمياء. هؤلاء الذين يقلدون ينقسمون أيضا إلى قسمين، إما أنهم يقلدون ويتبعون رؤساءهم وزعماءهم، سواء كان هؤلاء الزعماء حكاما أو كانوا ذوي جاه أو يزعم أنهم علماء. وسيقال وهل يمكن أن يوجد علماء يضلون الناس؟ نقول نعم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكما ينطبق هذا الأمر على الأحبار والرهبان من أهل الكتاب، كذلك قد ينطبق على من ينتسب إلى العلم من بعض المسلمين الذين يضلون الناس. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فيأتي العامة ويقلدونهم في ضلالهم ويسيرون على هذه الضلالات. إذن هذا الصنف الأول المقلدون للعلماء المضلين أو للرؤساء المضلين أو للزعماء المضلين. ذكر الله مصيرهم هنا. الصنف الثاني من المقلدين المقلدون لآبائهم، يقول لك والله أنا أصلا نشأت على هذا وديني هو دين آبائي، مع أنه قد يكون أبوه على ضلالة.
نعم.
ولو كان الدين بالآبائية لما أسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا بقوا على دين آبائهم. فذكر الله هذين الصنفين، الصنف الأول ذكره في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والصنف الثاني ذكره في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كلا الصنفين يشكل جريمة التقليد والتبعية العمياء التي تصد عن التوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا مصير هؤلاء المقلدين المتبعين تبعية عمياء، سواء لرؤسائهم وزعمائهم وعلمائهم المضلين أو لآبائهم، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب لماذا قدم العقوبة على ذكر الوصف؟ هو قدم العقوبة في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وفي قراءة نافع ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ما الفرق بين القراءتين؟ ولو يرى الذين ظلموا مشهد، مشهد الذين ظلموا وهم يرون العذاب.
جميل.
ولو ترى الذين ظلموا هذا مشهد لك أنت أيها المؤمن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده من الصالحين، خطاب لك أيها المؤمن بأنك سترى الذين ظلموا وكيف يرون العذاب، بمعنى أنك لا تغتر بقوتهم في الدنيا ولا بجبروتهم ولا بغطرستهم، لا تغتر بهذا كله، وإنما عايم بقلبك، فالأبصار غافلة عن الحقيقة واعلم أنها سقر، بمعنى أنك أنت ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن أول عقوبة لهؤلاء الظالمين من الذين يتبعون غيرهم تبعية عمياء ضالة، أول عقوبة ما هي؟ الرعب عند معاينة العذاب. لأنه ما معنى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، معناها ولو قالوا هذه جواب لو محذوف، وبعضهم قالوا بالجواب لو هو الذي بعده، فالذين قالوا بأنه جواب لو محذوف ماذا يقولون؟ يقولون ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا أمرا فظيعا هائلا يمسيهم كل راحة وجدوها في الدنيا. وأنا وجدت سبحان الله هذه التبعية العمياء، لاحظ أعداد الذين يؤلهون المسيح، يؤلهون بشرا، يؤلهون المسيح عليه السلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى أمه، تتحجب كيف يؤلهون بشرا ولكنهم يتبعون أحبارهم ورهبانهم. ثم أحبارهم ورهبانهم وصل بهم الأمر إلى أن يسكتوا عن الزنا ويسكتون عن الربا فيقلدونهم في هذا، وفقط يأتي الواحد في آخر حياته فيتبرع بماله الحرام أصلا، يتبرع ماله الحرام ويعتقد أن هذا يغفر له عند القسيس يتولى ختم الغفران وانتهى الأمر.
نعم.
بعد ما يكون قد عمل وعمل مصرا على ذنوبه فيما سبق من حياته. وكذلك في المسلمين نجد أمثال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أكثر الذين يتبعون علماءهم فيطوفون حول الأنداد التي جعلوها من دون الله سبحانه وتعالى ويسجدون لها.
نعم.
سواء كانوا زعماء أو كانوا قبورا مؤلهة، وما أكثر الذين يعملون ما لم ينزل الله به سلطانا. فترى مثلا في هذه الأيام حفلات التعذيب باسم أشرف وأطهر الخلق والله سبحانه وتعالى لم ينزل بها سلطانا.
نعم.
فإذا أول عقوبة لهؤلاء المتبعين تبعية عمياء هي الرعب عند معاينة العذاب. من أين أخذنا هذا الرعب عند معاينة العذاب؟ من قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أي لرأوا أمرا عظيما هائلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي يغمس في النار غمسة يقال له هل مر بك نعيم قط، وهو كان أنعم أهل الدنيا، فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، ونحن نسأل الله السلام والعافية.
نعم.
وأن يحفظنا وأن يحرمنا على النار.
آمين.
وأن لا يخزينا يوم القيامة.
نعم.
إذن هذه العقوبة الأولى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. العقوبة الثانية ازدياد الرعب، رعب فوق رعب، هم حتى الآن في القيامة ما زالوا يعينون، ازدياد الرعب عندما يتيقنون بحقيقتين. هم لما يروا العذاب ماذا يحدث؟ يحاولون أن يأتوا بآبائهم بأمهاتهم بإخوانهم، أن يلجأوا إلى قواتهم. إذا لجأوا إلى قواتهم يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المجرمين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. ويقول في سورة الأنعام وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يحاول أن يأتي بالجنود بالقوات، ما في مجال، يأتي بالآباء والأمهات، يجد الآباء والأمهات يهربون عنه حتى لو كانوا صالحين وكان فاسدا. قال الله في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب هذه الثانية. الثالثة ماذا يحاول أن يصنع؟ يأتي بالشفعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم، وفي قراءة شعبة وغيره: لقد تقطع بينكم فتقطعت بهم الأسباب. إذن العقوبة الثانية ما هي؟ أنه يزداد رعبهم، يحاولون أن يأتوا بمن يخفف عنهم فلا يجدون. ولذلك قال الله عنهم: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. من هنا نعرف أنهم يزدادون رعبا، أي يتيقنون بحقيقتين: أن القوة، وأن القوة هذه فيها قراءتان، قراءة الجمهور أن بالفتح، وقراءة أبي جعفر ويعقوب بالكسر: إن القوة لله جميعا.
تأكيد
إن القوة لله جميعا. الفرق بين قراءة الجمهور وقراءة أبي جعفر ويعقوب أن قراءة أبي جعفر ويعقوب تدل على أن الجملة ابتدائية، ومعنى ذلك أنهم يتيقنون بحقيقتين: إن القوة لله جميعا، وإن الله شديد العذاب. وتكون إن القوة لله جميعا للمؤمنين وللكافرين، أي الإعلام بأنه جميعكم الآن لا تملكون شيئا، كنتم تملكون في الدنيا، أعطيناكم الاختيار، فأبيتم إلا اختيار الشر وجانب الأشرار، الآن ما في مجال لأي قوة تغيثكم. ولذلك يقول الله في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن هاتان الحقيقتان العظيمتان تبرزان يوم القيامة: إن القوة لله جميعا، وإن الله شديد العذاب. أو في قراءة الجمهور: أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. وعلى قراءة الجمهور يصلح أن تكون جوابا للو عند بعض أهل العلم. هذه العقوبة الثانية، وهو ازدياد الفزع والرعب من جهتهم، واليأس من أن يغيثهم أحد. الآن العقوبة الثالثة. العقوبة الثالثة أن صفة الرحمة التي كان يتمدح بها الرحمن ويذكرها لعباده في الدنيا، أيضا هذه يحل محلها صفة الغضب. ولذلك قال: وأن الله شديد العذاب. قال: وأن الله الغفور الرحيم. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل يبين أن جميع الأنبياء يقولون يوم القيامة عندما يأتي قومهم يريدون منهم أن يشفعوا لهم، يقولون لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب مثله بعده. فإذا صفة الرحمة التي يريدون أن يستجدوا بها رحمة الله سبحانه وتعالى لن يجدوها. ها هنا نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. العقوبة الرابعة لهم: تتحول مودتهم لمن اتبعوهم من زعمائهم ورؤسائهم وقادتهم، قادة جيوشهم، ومن والوهم من المغتصبين والمحتلين والمجرمين، تتحول إلى عداوة. قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقوم الذين اتبعوا الزعماء، شوف العبارة العجيبة هذه، يقومون هؤلاء بإعلان البراءة من أصحابهم. يعني الآن في آية البقرة تذكر أن التبرؤ يكون من جهة الزعماء،
نعم نعم،
وليس من جهة الأتباع. فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الزعماء والرؤساء والحكام وقادات الجيوش ومن والوهم من المغتصبين المعتدين من اليهود والصليبيين والوثنيين، وكذلك إبليس. حتى إبليس يقوم خطيب ويتبرأ منهم بعد أن اتبعوه وساروا على خطاه. ويقول الله تعالى عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآيات الأخرى تذكر أن هؤلاء الأتباع يحاولون أن يستجدوا متبوعيهم فلا يجدون منهم جوابا. إذن العقوبة الرابعة تحول الأسباب والروابط التي كانت بينهم، الأسباب مثل أيش؟ المصالح التي كانت بينهم، أو تبعية الجندية. يقول لك: والله هذا عبد المأمور وهو جندي، لابد يطيع الضابط اللي فوقه واللي أعلى منه رتبة، يطيعه ولو في الظلم. هذا يقول: طاع الملك لأن الملك حكم، ولا الزعيم لأن الزعيم حكم، ولا الرئيس لأن الرئيس حكم، ولا الشيخ لأن الشيخ حكم، ولا العالم لأن العالم حكم في ظلم. كل هذه تتقطع. قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآن هو قد سبق أنه قال: إذ يرون العذاب،
صحيح،
وهنا من جديد أعاد فقال: ورأوا العذاب. قالوا: لأن العذاب يتكرر عليهم وتتكرر رؤيته لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن جهنم في يوم القيامة في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقيل رأوا العذاب يعني عاينوه بأنفسهم وذاقوه الثانية. قال وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأسباب التي كانت بينهم، الرابطة التي كانت بينهم، وكانوا يقولون نحن نفديك ونفسنا فداء لك. لا يغتر الزعماء والملوك والرؤساء ما لهم يغترون، أنا أتعجب منهم والله. لماذا يغترون بقول واحد والله أنا أفديك ولا نفسي فداء لك ولا روحي فداء لك؟ يا شيخ خليك من الكلام، أنت الآن أصلا لابد أن يقال لك هذا. إذا كانوا هم يؤذهم رغبتهم في المصالح ليقولوا لك هذا الكلام، طيب أنت عاقل، ينبغي أن تبحث لك عما يكون صادقا معك وينصحك حقا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طيب فرعون وهامان وجنودهما، ذكر فرعون وهامان الزعماء جنبهم أيضا وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء خاطئين لأنهم يتملقون ويظهرون الطاعة في معصية الله، وهؤلاء خاطئين لأنهم يظنون أن قواتهم هذه يمكن أن تغني عنهم إلا أن تفديهم عندما تحل بهم العقوبة والنكبة. قال الله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، والأسباب قد تكون الصلات والمصالح الدنيوية، وقد تكون الأنساب، وقد تكون الأسباب الملك، وقد تكون الأسباب روابط الشركات الاقتصادية والتعاون والتحالف. من عجائب هذا الدهر أنك ترى المتحالفين من شياطين الإنس مع أتباعهم من مجرمي الإنس، ترى أمامك الأمثال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، ترى الأمثال أمامك. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بعض هؤلاء الزعماء آية، على سبيل المثال الشاه كم والى البيت الأبيض واستغاث بهم بعد ذلك فلم يغيثوه، ومن حواليه عن اليمين وعن الشمال عزين، أمثال كثيرة، وما زالوا يتوكلون على البشر ويتركون رب البشر. وهذا الكلام ينبغي أن نتذكره جميعا حتى يقوى اليقين في قلوبنا. إذا نعود الآن، عندنا عدد من العقوبات لهؤلاء الأتباع والمتبوعين، التبعية العمياء. العقوبة الأولى الرعب في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. الثاني ازدياد الفزع عندما يتيقنون بحقيقة أن القوة لله جميعا وأن قواتهم لا تغني شيئا، فما له من قوة ولا ناصر. الثالث صفة الرحمة التي كانوا يلجؤون فيها إلى الله عندما يتحل بهم النكبات تنتهي عنهم وتختفي، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الميزان القسط فيقيم العدل، ونحن نسأل الله تعالى من فضله ورحمته ولا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. العقوبة الرابعة العداوة، الروابط التي بينهم تستحيل إلى عداوة، وقال وتقطعت بهم الأسباب. العقوبة الخامسة الندم، بل أشد الندم، يبدأون يصيحون فيندمون. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف هنا قال وقال الذين اتبعوا، في سورة أخرى مثلا مثل سورة إبراهيم عليه السلام يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأتباع يحاولون أن يتذللوا لمن اتبعوهم، لأمرائهم وزعمائهم، فقال الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا في سورة إبراهيم فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ردوهم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فإذن يحاولون أن يستدروا عطفهم فلا يجدون. طيب بعد أن استدروا عطفهم ولم يجدوا شيئا يتمنون على الله، يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، أين تعذل الدنيا ونحن يا رب سنتبرأ منهم، ما ينفع هذا. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم حسرات عليهم، والحسرة هي أشد الندامة وأفضعها، وهي التي تفتت الأكباد. ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن هؤلاء الذين تفتت أكباده، فقال سبحانه وتعالى أن تقول نفسي يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، بينما الألم البشري يعبر عنه بالأسف، عندنا الأسف والحسرة، الحسرة لهؤلاء الذين تتقطع أكبادهم تزداد لوعتهم ويصبح الأسف والندم بالنسبة لهم عذابا. إذن هذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. العقوبة السادسة الخلود في النار، يعني كل هذه الآلام التي يتألمونها لا مجال لأن تنجيهم من النار.
قبل العقوبة السادسة ربما يكون في أمل أنهم يخرجوا، لكن
هم عندما يتكلمون بهذا لو أن لنا كرة هنا في سورة البقرة مثلا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، وفي غيرها من السور يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وغيرهم يقول أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين في سورة الزمر. هذه الأصوات ربما يعتقدون أنها قد تنجيهم، يقولونها زيادة في العقوبة لهم، وقد يقولون ربما الله سبحانه وتعالى يسمعها، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه يسمعها، ولكن قد يستجيب فيخرجهم. قال الله هذا كله لا يغني شيئا وما هم بخارجين إيش
من النار.
هذه الآية وما هم بخارجين من النار تدل على أن قوله تعالى في الآية الثانية ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب على أن رؤية العذاب يعني المعاينة والمواقعة، فيكون معنى قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أي في القيامة، ثم الثانية ورأوا العذاب عندما يدخلون النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن هذه ست عقوبات.
جميل. نريد أن نقف شيخنا على الجانب الآخر الذي تعلق بالله وكان مع الله في الدنيا، كيف يكون جزاؤه في الآخرة قبل أن ننتقل الآية التالية.
في هذه الآيات أيضا بعض اللطائف العجيبة. مثلا في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب تقطع تتعدى بنفسها فيقال تقطعت الأسباب. لماذا قال تقطعت بهم؟ قالوا لأن من ضمن معاني الأسباب الحبال، فإذا صعد الإنسان النخل ووضع حبال حول خاصرته بحيث تحميه عندما يريد أن ينزل الثمرات،
نعم،
فإنه يرتقي ثم لما يصل إلى الأعلى يعتمد على هذا الحبل كالجالس عليه بحيث لا يسقط ويسقط الثمار.
نعم.
طيب فإذا انقطع هذا الحبل سقط.
نعم.
فكذلك المصالح المتبادلة بينهم هذه كأنها أسباب كالحبال تتقطع. لاحظ هنا تقطعت بهم الأسباب، جعلهم هم أساسا في تقطع هذه الحبال، لأنه لم يختاروا الله والدار الآخرة ولا اختاروا أن تكون علاقاتهم قائمة على أساس صادق صحيح، وإنما على أساس النفاق والتزلف والتبعية العمياء.
جميل.
سواء من جانب الزعماء أو من جانب المتبوعين.
نعم.
وتقطعت بهم الأسباب، هنا ينبغي أن أنبه نفسي وإخواني إلا أن من الأسباب التي تكون بين الناس أسباب الفخر، الفخر والتفاخر والتمادي والترف، فهذا يشتري بيت بكذا وهذا يشتري بيت أضخم منه، هذا يشتري سيارة ب500,000 وهذا يشتري سيارة بمليون، ثم هذا ب3 مليون وهذا ب10 مليون، ويفتخرون بذلك. تتقطع هذه الأسباب. ثم يأتي شيء آخر أسوأ من ذلك، وهو كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فما كانوا يعملونه تستحيل إلى حسرات، تصبح الأعمال ذاتها هي الحسرات والآلام. وأذكر أنا تكلمت عن مرة عن بعض التصرفات العجيبة، يعني واحد يشتري شيء يمكن أن يشترى ب500 ب100 ب200 ب3000 طيب ب1000 شيء، يعني مثلا مثل ملبس على سبيل المثال، حذاء عزك الله مثلا ب100 200 مثلا 300 400، طيب فيأبى إلا أن يشتريه ب20,000 ولا ب50,000.
الله المستعان. نعم.
ولما تأتي تنصحه يقول لك يا شيخ لا إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، طيب أنت الآن تستدل بالحديث في موقع خطأ. الله سبحانه وتعالى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لما قالوا أما بنعمة ربك فحدث، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إنما قال هذا أي على ما هو المتعارف بأنه لا يعتبر إسرافا ولا يعد فعله قبحا، بل هذا الفعل شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة، لأنه مثلا يشتري ثوب شهرة من ألماس ولا من ذهب ولا من زبرجد ولا من ياقوت، ولا شهرة بطريقة أخرى، ولا شهرة لأنه لباس فلان واشتراه بكذا عشرات الآلاف من الدولارات ولا من الريالات.
نعم.
فهذه تصبح حسرات، ينبغي الإنسان ينتبه لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في المقابل فإن الذين التقوا كانوا ليسوا أتباعا ومتبوعين، وإنما متواصين على الحق ومتواصين على الصبر، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء ماذا يحدث لهم؟ هل تتقطع بهم الأسباب يوم القيامة؟ لا تتقطع بهم الأسباب، لأن الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى القرناء قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي هؤلاء أهل الجنة يعين بعضهم بعضا. وقال تعالى عن الذرية والآباء قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فما تتقطع بهم الأسباب.
جميل.
هذا إذن عاقبة التبعية العمياء. الآن الانتقال إلى القسم الرابع من أقسام هذا المحور، هو القسم الرابع يذكر الله فيه أسباب الضلال المفضية إلى اتخاذ الأنداد والتبعية العمياء. ما هي الأسباب التي جعلتهم يتبعون زعماءهم تبعية عمياء؟ ما هي؟ بل لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى هاهنا؟ نقول ذكرها الله سبحانه وتعالى لأنه بعد أن قدم العقوبة تخويفا من المستقبل الحقيقي، وبعد أن بين مصير الظلمة وذكر أن هؤلاء الظلمة اتخذوا من دون الله أندادا. الأنداد نوعان، نوع يتخذ مشرعا للتحليل والتحريم، هذا الذي يسمى شرك الطاعة، ونوع يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع، وهذا الذي يسمى شرك العبادة. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا سواء كان شركا للطاعة أو شركا للعبادة، يبين الله سبحانه وتعالى أن من أسباب إشراك المشركين في شرك الطاعة الرزق. إذن أول سبب من أسباب الضلال الخوف على الرزق، لأنهم يخافون على الرزق. الله خاطبهم فقال لهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، الآية التي بعدها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
حلالا طيبا،
هذه الآية 168.
نعم.
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لماذا ذكر الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا بعدها ذكر مصير هؤلاء الظلمة الأتباع والمتبوعين؟ لأن من أهم أسباب اتباع الأتباع لزعمائهم وملوكهم وحكامهم والخوف على الرزق والخوف على الحياة. فقال الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، أنا سخرت لكم ما في الأرض، ولكن إذا أكلتم مما في الأرض كلوه حلالا وطيبا. له صفتان،
جميل.
حلال وطيب. طيب حلال أي لا تأكلوه حراما. ما هو الحرام؟ الغصب والسرقة.
نعم.
والرشوة، الرشوة هذا حرام. ومن الرشوة أن يعطى التابع مالا من أجل ألا يتبع الصادقين ويتبع هؤلاء المجرمين. ومن الرشوة أن يعطى له منصب، هذا من الرشوة. يأتي يقول لك والله نحن نريد تأييدك، وهذا واضح للعيان. يأتي أحد الزعماء الظالمين فيأتي بمفتي ويقول له أنا والله أريد أن أتخذ القرار الفلاني وأريدك تكون معي، وأنت عارف أنه هذه مصلحة عامة، ويزين له الأمر ويقول له والله خذ هذا المبلغ يعني استعين به على قضاء حوائجك سنعينك كذا وكذا. هذا ليس بحلال. الله تعالى يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض إيش؟ حلالا. فالحلال ضده الغصب والسرقة. ومن أعظم ما يضاد الحلال الرشوة هذه الأيام، الرشوة بالمنصب أو بالجاه أو بالمال. وطيبا أي لا تأكلوا النجس والخبيث لأنه يضر بأبدانكم. إذن الحرام يضر بأديانكم، وضد الطيب النجس يضر بأبدانكم. على هذا الشريعة جاءت لمصلحتكم، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إيش؟
طيبا.
حلال ضدها الحرام، وهنا المقصود المحرم لغيره كالسرقة والغصب، لأن المال الذي يؤخذ من السرقة المال في ذاته حلال، ولكن عندما يصبح سرقة يصبح حرام.
نعم.
هو المال في ذاته كأوراق إذا تعامل الإنسان فيه بالبيع والشراء والإهداء هذا حلال.
جميل.
فإذا صار سرقة أو غصبا أو رشوة أصبح حراما. وطيبا ضدها المحرم لذاته أي النجس، النجس حرام لذاته كالميتة والخنزير مثلا. إذن صفات الرزق الذي ينبغي أن يؤكل يكون حلالا ويكون ماذا؟
طيبا.
طيبا. وقلنا بأن حلال لحماية الأديان وطيب لحماية الأبدان. إذن السبب الأول من أسباب الضلال المفضية للتبعية هو الخوف على إيش؟
على الرزق.
وبين الله علاجه بقوله كل ما في الأرض حلالا طيبا. السبب الثاني اتباع خطوات الشيطان. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوة هي المسافة التي بين الرجلين، هذه الخطوة.
نعم.
وتطلق الخطوات أيضا على آثار الأقدام. فقال أنتم ترون خطوات الشيطان أمامكم، لا تتأولوا، لا تقولوا والله الابتسامة للمرأة التي لا تحل لك والله يعني هي سهل يعني هي البداية، هذه أول خطوة من خطوات الشيطان.
نعم.
لا تقل الابتسامة للظالم وتحمله لأنه عندنا مصالح أخرى، هذا أول خطوة من خطوات الشيطان، ثم تحول بعد ذلك إلى خطوات والتأويلات تلعب فيها لعبها. لا تقل أخذ المال من غير حله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول والله ما فيش مانع أنه لا حد يأخذ له شوية وبعدين بيرجع يسدده، يكون مثلا مؤتمن على مال، كيف أن يكون أمين صندوق ولا أمين خزانة، ولا أعطاه ناس مال من أجل أن يستثمر لهم، ولا يتصدق، تمنه ناس على أن يتصدق لهم بهذا المال، فقال والله يأخذ منه شوية وبعد. هذه خطوات، خطوات الشيطان، لا تتبع آثار الشيطان فيها وهي واضح. لماذا؟ لأن الشيطان لا يمكن أن يكون صديقا لك. أنت نفسك عندما تفعل هذا تشعر بشيء في قلبك. طيب أنت تشعر بشيء في قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس.
جميل.
طيب إذن هذه الخطوات، نعود، أسباب الضلال المفضية إلى التبعية أولا الخوف على الرزق، والثاني اتباع ماذا؟ الخطوات بالتأويلات الفاسدة.
طبعا الخوف على الرزق أخذناه من قوله تعالى حلالا طيبا.
نعم. السبب الثالث الذي يؤدي إلى الضلال وإلى نتائج التبعية العمياء، السبب الثالث هو ارتكاب أصول الأوامر الشيطانية، هي تبدأ بخطوات بعد ذلك يفضي بها الأمر إلى ارتكاب أصول الأوامر الشيطانية. ما هي أصول الأوامر الشيطانية؟ ثلاثة. قال الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
جميل.
الأمر الأول السوء.
جميل.
والسوء هو ما يسوء الإنسان أن يراه غيره عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سوء الإنسان أن يراه مثلا مع امرأة في خلوة، يسوء إنسان أن يراه وهو يلعب بالمال المؤتمن عليه، يسوء الإنسان أن يقال بأنه يتعامل بالربا، ويسوء الإنسان أن يقال بأنه ينصر الظالم ضد المظلوم، ويسوء الإنسان أن يحاصر الأطفال والنساء والرجال بغير وجه حق في هذا البلد أو ذاك. ما يسوء الإنسان أن يراه عليه الناس، فهذا السوء. وقيل السوء ما لا حد فيه. هذا الأصل الأول من أصول الأوامر الشيطانية. الأصل الثاني من أصول الأوامر الشيطانية الفحشاء، والفحشاء هي ما استفحش ذكره وقبح مسموعه، وهو كبائر الذنوب. ولاحظ هو رتبها، بدأ بالصغير وهو السوء وانتقل إلى الكبير وهو الفحشاء. والفحشاء من الفحشاء الزنا والقتل والشهوات، الشهوات المحرمة المقصود.
نعم.
ومن الفحشاء كبائر الذنوب مثل الربا والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم.
نعم.
فكيف بمن يأكلون أموال الأمم والشعوب؟ إذا أكل مال اليتيم، هذا قال الله عنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكل مال يتيم واحد، فكيف الذي يأكل أموال الملايين؟ طيب هذا السوء والفحشاء، إذن هذا الأصل الأول من أصول الأوامر الشيطانية،
السوء.
والثاني الفحشاء. والثالث وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم، هذا القول على الله بلا علم له صور كثيرة، ومن صورها الشرك. لأن المشركين عندما عبدوا الأوثان ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيش؟ زلفة.
زلفة. نعم.
طيب هل لهم بهذا علم أم يقولون على الله ما لا يعلمون؟ أتوا بشيء ما بلغهم به أنبياؤهم وقالوا على الله بلا علم، هذا الشرك. ومن صور القول على الله بلا علم التي تفضي للشرك أن يأتي واحد يخترع له حديث ولا يخترع له آيات ويزعم لأتباعها أنها أدلة. وعلى سبيل المثال هؤلاء الذين يطلبون من الناس أن يحجوا غير بيت الله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أمر بأن يحج البيت الحرام، فيأتي واحد يقول له يحج البيت الشرقي ولا البيت الغربي المكان الفلاني ولا المكان الفلاني ويخترع له حديث. وهؤلاء الذين يأمرونهم بأن يقومون بالأعمال المستبشعة التي يستهولها الإنسان من الخروج في أيام محددة وتعذيب النفس.
نعم.
ولا دليل، هذا قول على الله بلا علم. وهؤلاء الذين يأمرون الناس بأن يقتلوا المسلمين، هذا قول على الله بلا علم. فإذا رتب الله سبحانه وتعالى هذه أصول الأوامر الشيطانية ابتداء بالأصغر فالأكبر فالأكبر، السوء والفحشاء والقول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا نعود الآن من جديد، ما هي أسباب الضلال المؤدية إلى التبعية العمياء؟ أولا الخوف
على الرزق،
على الرزق.
نعم.
وهذه عند الناس كثير يقول لك ما الرزق، أنا عاوز أكل عيش يا عم. والثانية اتباع خطوات الشيطان. والثالثة بعد اتباع خطوات الشيطان ينتقلوا إلى مرحلة أسوأ، وهي فعل الأوامر الشيطانية. وأصول الأوامر الشيطانية ثلاثة، اللي هي السوء والفحشاء والقول على الله بلا علم.
نعم.
وقلنا بأن الخطوات جمع خطوة وهي ما بين القدمين، والمعنى لا تتبع سيرته في الإغواء ووسوسته في الأمر بالسوء والفحشاء. طيب السبب الرابع من أسباب الضلال المفضية إلى التبعية العمياء التعصب والعنصرية.
طب شيخنا قبل ننتقل إلى التعصب العنصرية، هل تأويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم يدخل تحت قوله أن تقول على الله ما لا تعلم؟
طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولماذا؟ لأنه إذا قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل كأنه قال على الله ما لم يقل، بدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
طيب شيخنا النقطة الأخيرة، الآن في هذا الزمن الإنسان إذا قدم مثلا على وظيفة أو كذا يسأل عن الراتب، فإذا وجد أن الراتب أقل مما يريده يتركه، هل هذا يدخل في الخوف على الرزق ولا
يعني؟ لا، هذا لا يعتبر خوف على الرزق.
جميل.
هذا يعتبر اتخاذ الأسباب.
جميل.
والله سبحانه وتعالى قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الخوف على الرزق أي الخوف على الرزق الذي يفضي إلى أن يرتكب الإنسان المحرم. فيتبع هذا، يتبع زعيمه ويتبع قائده ويتبع رئيس شركته أو يتبع رئيس مؤسسته أو يتبع الشرعية الدولية في ظلم الناس،
خوفا على رزقه.
خوفا على رزقه. يقول لك مثلا هذه ما تسمى الشرعية الدولية، الشرعية الدولية التي بها التي تحلل قتل الأطفال والنساء والرجال والصغار والكبار في سوريا على سبيل المثال، ولا في المظلومين ها هنا أو هناك. فهذا الخوف على الرزق، ويدخل فيه الخوف على الجاه والأمن.
طيب ننتقل للعصبية.
الآن السبب الرابع هو العنصرية أو العصبية بتقليد الآباء، وهذا هو الصنف الآخر من أصناف التقليد الذي هو تقليد الآباء الآبائية. وهذا قال الله عنه في الآية التي بعدها، الآية 170، قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي اتبعوا الحق المبين الذي أمامكم، قالوا بل نتبعوا إيش؟ ما ألفينا. ألفينا يعني من الإلف، من التعود والعادة، اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أي إذا قيل للكفار مثلا كلوا مما أحل الله، فيقولون لا لا، نحن نأكل فقط الذي اعتدنا عليه من آبائنا مثلا. إذا قيل لهم اتبعوا التوحيد واتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم اتبعوا ما أمر الله سبحانه وتعالى في نصرة المظلوم أو في المسائل الاقتصادية، قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. إذن هذه الآية تصور أمرين، الأمر الأول، الصورة الثانية للتبعية، وهي تبعية الآباء العصبية والعنصرية للآباء، وتصور شيئا آخر وهو السبب الرابع من أسباب الضلال، وهو تبعية الآباء.
جميل.
فهي تنتمي للأمرين. قال الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم أولو كان آباؤهم، في الآية 170، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أول رد عليهم لما قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أن الله قال لهم وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، ما قال وإذا قلنا لهم، قال وإذا قيل لهم. قالوا هذا يدل على أنه نزلهم منزلة من لا يعقل، من لا يفهم الخطاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. الرد الثاني عليهم قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، نسبهم إلى عدم العقل، إلى عدم الفهم، وإلى عدم الاهتداء. أي أولو كان آباؤهم لا يرون رأيا عاقلا فيتبعونهم عليه. طيب إذا آباؤهم، لو رجعنا إلى الآباء الأولين الذين كانوا يعيشون على سبيل المثال في الكهوف أو لا يلبسون إلا ما يستر عوراتهم، هؤلاء الذين اخترعوا بعد ذلك الثياب، هل معقول أن يرجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم؟ طيب هؤلاء الذين يركبون الطائرات ويسيرون على السيارات، هل لابد أن يرجعوا؟ بمعنى أن التبعية الآباء المطلقة لا يقول بها إنسان عاقل.
جميل.
فالله سبحانه وتعالى قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ثم قال ولا يهتدون، أي ولا يدلونهم على هدى. لماذا لا يبحثون عن الحق في غيره؟ لا يعقل أن يسيروا وراء آبائهم إلى الهلكة. ولذلك يوم القيامة يتبرأ هؤلاء من هؤلاء، الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في سورة الأعراف، قال وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قبلها ذكر الأخرى، فقال ويقول عن المتأخرين بالنسبة للمتقدمين، يعني عن الأبناء بالنسبة للآباء، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. المتقدمين يقولون للمتأخرين يعني الآباء للأبناء، يقولون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني ما حاولتم تستغفروا لنا. وبالنسبة للأبناء يقولون أنتم لأننا اتبعناكم صرنا في ضلالة.
نعم.
فهنا قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لاحظ للكفار حالتان، الحالة الأولى حالة الإعراض عن داعي الإسلام، والحالة الثانية حالة الإقبال على عبادة الأصنام. ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الحالتين في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قال لهم داعي الإسلام فأعرضوا عنه، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا فأقبلوا على عبادة الأصنام، شبههم تشبيها قبيحا. فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما معنى هذا المثل؟ أي مثل من يدعو الكفار إلى الحق، هذا أول قول من أقوال المفسرين فيه، مثل من يدعو الكفار إلى الحق، يعني مثلا الرسول عندما يدعو الكفار إلى الحق، مثل من يدعو الكفار إلى الحق كمثل الناعق، والكفار بمنزلة الأنعام والغنم التي ينعق بها ولا تستفيد. أي إذا جاء الراعي وكلم الأغنام هل تفهم؟ كذلك هذه مشكلة الكفار أنهم سدوا آذانهم عقلهم عن التفكير، وهذا معنى قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك قال بعض أهل العلم بالتفسير في معناها مثل الكفار في دعوتهم آلهتهم، هذا معنى آخر في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. قال مثل الكفار في دعوتهم آلهتهم من الأوثان كمثل الناعق على الأغنام، لا يمكن أن يستفيد شيئا. أي عندما يقوم الكافر فيدعو الأصنام هل تستجيب له؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الصورة الثانية في التشبيه. والصورة الثالثة في التشبيه قالوا مثل الكفار في دعائهم آلهتهم كمثل الناعق في دعائه عند الجبل لا يسمع إلا صدى صوته. أي عندما يصيح الإنسان جنب الجبل لا يسمع إلا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي يأتي الصدى صوته فقط لا يستفيد منه شيئا، رجع الصدى. فهذا التشبيه الثالث الذي يدخل ضمن الآية. وبعضهم أجرى الآية على ظاهرها فقال مثل الذين كفروا كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم، فكما أنه يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل كذلك يقضى على هؤلاء الكفار بقلة العقل وذهابه. ولذلك وصفهم بقوله صم، أي الكفار صم عن الحق فهم لا يسمعونه. بكم عن أن يقولوا الحق، يمكن أن يقولوا كل سوء، يمكن أن يغنوا كل أغنية، يمكن أن يتكلموا مع كل قبح ولكن لا يتكلمون بالحق. بكم عمي، أي يمكن أن يروا كل شيء في الحياة ولكنهم لا يرون أجمل ما في الحياة وهو التوحيد والرحمة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
جزاكم الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.